الحمد لله أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله غيره ولا رب سواه، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وسجدت له الجباه وذلت له الأعناق ورغمت له الأنوف، وأزكى صلوات الله وتسليماته على سيدنا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا ومعلمنا وعظيمنا وأسوتنا محمد، وعلى آله وصحابته أجمعين، هدى أمته من ضلال، وبصرها من عمى، وأرشدها من غي، وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصل عليه في الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صليت على أحد من خلقك. وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثم أما بعد، فإن من المقامات الجامعة لمكارم الأخلاق ومحاسن العادات هي مقام المروءة، التي نعبر عنها باللهجة العامية المروءة. والمروءة خلق رفيع اعتنى به الأدباء والشعراء مدحاً وتقريضاً، وذكره الفقهاء والمحدثون في صفات الراوي والشاهد، واعتنى به علماء النفس في مجال سمو الأخلاق ومحاسن آدابها. إن المروءة من مروءة فيه البعد الإنساني، أو مشتقة من المريء الذي هو استمراء الإنسان الطعام عن طريق مريئه وبلعومه، وبه يكون صلاح الجسد، وكذلك المروءة فيها صلاح الإنسان. وقد تعددت أقوال العلماء والأدباء في شرح معاني المروءة، وهذا الاختلاف لا يرجع إلى اختلاف تضاد، وإنما يرجع إلى اختلاف تنوع، باعتبار أن كل من التعاريف التي وردت في كتب الأخلاق والآداب إنما تنظر إلى زاوية من زوايا هذا الخلق الرفيع. قال بعضهم: هي كمالات الإنسان في صدق اللسان وإقالة العثرة عن الإخوان، وفي بذل الإحسان لأهل الزمان، وفي تكف الأذى عن الجيران. وقال بعضهم، وهو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أركان المروءة أربعة، هي حسن الخلق والإحسان والشكر والتواضع. وقال بعضهم: هو صيانة النفس عن الأدناس والأرجاس الحسية والمعنوية، صيانتها عما يشينها أمام الناس. وقال بعضهم: المروءة مشتقة من معنى قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فيها دعوة للمروءة والتحلي بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات. وقال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: المروءة تستند إلى ركنين، هما في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالعدل إنصاف، والإحسان التفضل لله تعالى ببذل المعروف إلى الناس. وقال الإمام علي رضي الله عنه قال: من عامل الناس فلم يظلمهم، ومن حدثهم فلم يكذبهم، ومن وعدهم فلم يخنهم، فقد كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته. هذه كلها معان تنطلق من معنى كبير، وتتعدد فيه الزوايا، زوايا النظر. وقالوا كذلك: المروءة على ثلاثة أنواع: مروءة مع النفس، ومروءة مع الخلق، ومروءة مع الحق. المروءة مع النفس هي تجميل هذه النفس بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن أقواماً يأتون يوم القيامة بحسنات مثل جبال تهامة كبيرة وكثيرة وعالية بيضاء، يجعلها الله تعالى هباءً منثوراً. هؤلاء القوم الذين يأتون بهذه الحسنات هم إخوانكم من بني جلدتكم، يأخذون حظهم من قيام الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بأنفسهم انتهكوا محارم الله. إذن نحن مع مقام عظيم، مقام المروءة مع النفس في السر والعلن، في الظاهر والباطن، مع الحق ومع الخلق. وهنالك مروءة مع الخلق، هي طلاقة الوجه، هي البشاشة، هي الهشاشة، هي بذل طيب الكلام، هي بذل لين القول. كل ذلك مما يدخل في مروءة اللسان في التعامل مع الناس. ولذلك جاء في الحديث: إن شر الناس من ودعه الناس، أي تركه الناس اتقاء فحشه، يعرض عنه الناس ويتركونه اتقاء ما يسقط من لسانه من ساقط القول وبذيء الكلام والولوغ في أعراض الناس غيبة ونميمة وبهتانا وزورا ونحو ذلك. أما المروءة مع الحق، مع الخالق عز وجل، هي بالاستحياء منه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستحياء من الله عز وجل أن يحفظ الإنسان الرأس وما وعى، وأن يحفظ البطن وما حوى، وأن يذكر الموت والبلى، وإذا ذكر الآخرة أعرض عن الدنيا، فذلك الذي استحيا من الله حق الحياء. أن يكون الله حاضراً عنده في خلوته وجلوته، في حركته وسكونه، في يقظته وانتباهه، في كل حركة وسكون أن تكون مراقبة الله تعالى فيما يصدر عنه من الأقوال والأفعال والأحوال والمقاصد حاضرة. وقالوا: شروط هذه المروءة خمسة: أولها العفة، وثانيها النزاهة، وثالثها الصيانة، ورابعها المعاونة، وخامسها المياسرة. أما العفة فهي عفتان: عفة فيما يتصل بحق الله، وعفة فيما يتصل بحقوق الخلق. العفة التي تتصل بحق الله هي الانتهاء عما حرم الله عز وجل، عما نهى عنه وزجر، والعفة في حقوق الله، في حقوق العباد، ألا يقع الإنسان في التطاول عليها. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار. قالوا: وإن كان يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. لا تبرأ الذمة إلا باستيفائها وردها إلى أصحابها، أو أن يعفو عنها أصحابها. هذه هي العفة، عفة فيما يتصل بحق الله وفيما يتصل بحق الناس. وأما النزاهة، أن يتنزه الإنسان عن المواقف الدنيئة التي تخل بمقام المروءة عنده، بمقام الكرم ومقام الشجاعة ومقام الرجولة أمام نفسه وأمام الناس. والتنزه عن مواقف الشك والشبهات والريب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشبهات، كما في رواية البخاري ومسلم وفي رواية الترمذي: أمور مشتبهات. ثم بيّن النبي عليه الصلاة والسلام وندب أمته على ترك الوقوف عند المشتبه فيه، فإن ذلك أحرى أن يفضي إلى الوقوع في الحرام. ولذلك جاء في رواية ذكر مسلم إسنادها ولم يسق لفظها: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. هذا هو وقوف، مقام الوقوف عند الشبهات، مقام الوقوف عند الريب. رحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن موقف التهمة من نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان واقفا ومعه صفية يتحدثان، مر اثنان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأيا النبي عليه الصلاة والسلام أسرعا فناداهما وأخبرهما، قال: هذا محمد بن عبد الله وهذه صفية بنت عبد المطلب. قالوا: أو نشك في رسول الله؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. هذه هي النزاهة. ثم هنالك الصيانة، أن يستغني الإنسان عما في أيدي الناس. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب، فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. الله قل وذر الوجود وما حوى، إن كنت مرتادا بلوغ كمالي فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. الزهد فيما أيدي الناس يحبك الله، حينما تزهد عما في أيدي الناس يحبك الله. ولذلك يصون الإنسان نفسه عن مثل هذه المواقف، لا يكون عنده الشره ولا التطلع ولا التشوف إلى ما عند الناس. ثم ذكروا بعد ذلك المعاونة، والمعاونة أن يبذل الإنسان ما عنده بالمال بالبدن بالجاه، حتى الجاه يوظف ليكون شفاعة في عمل الخير، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. ثم ذكروا بعد ذلك المياسرة، ومعنى المياسرة أن يتسامح الإنسان فيما يقع من عثرات إخوانه ومن زلات أحبابه، وأن لا يقابل الإساءة بالإحسان بالإساءة، إنما يقابل الإساءة بالإحسان. ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، أي الرجال المهذب. ولست بمستبق أخا لا تلمه، أي لا تصلحه على فساد، على شعث، أي الرجال المهذب. لا يكون أحدا كامل التهذيب. وإذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه. هذه سنة الحياة، أن تغفر، خذ العفو، وأمر بالعرف، وأعرض عن الجاهلين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ولذلك قيل إن التغافل 9 أعشار العقل. التغافل، وليس الغبي بسيد في قومه، ولكن سيد قومه المتغافل، الذي لا يقف عند كل صغيرة وكبيرة يحاسب فيها ويجعل من الحصاة جبلا. لا، هو الذي يعفو ويتجاوز. ولذلك سئل الإمام أحمد عن التغافل، هل هو 9 أعشار العقل؟ قال: بل هو العقل كله. ولذلك جاء من قواعد الشرع وحكمة الإسلام أن من عظمت حسناته وكثرت فضائله وخيراته وكان له في الإسلام تأثير ظاهر، فإنه يحتمل منه ما لا يحتمل من غيره، ويعفى له ما لا يعفى لغيره. فإن المعصية خبث، والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق عثمان لما أخرج صدقته العظيمة: ما ضر عثمان ما عمل بعدها. وقال في حاطب بن أبي بلتعة: الذي فعل ما فعل، ولكن شهوده لبدر، شهوده للمقامات الرفيعة، وبذله الغالي والنفيس والمهج والأرواح شفع له عند النبي عليه الصلاة والسلام. وقال لعمر الذي تهيأ لقتله: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وهذا موسى عليه السلام، كليم الله وصفيه ومصطفاه وخليله، ألقى الألواح التي فيها كلامه سبحانه حتى تكسرت وتهشمت، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، ومع ذلك ربه عز وجل يجله ويعزه لما له من المقامات الرفيعة في مقاومة طغيان فرعون وهارون وهامان ونحو ذلك. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، وإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللائي سررن كثير. هذه هي المروءة، أن يكون الإنسان دائما مترفعا عن الصغائر، مرتفعا عن السفاسف وعن الجراحات، ينظر دائما إلى معالي الأمور. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. يغض طرفه: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم. هذا كان في الجاهلية. ولذلك حتى لو كان الإنسان قاصرا في ماله، قاصرا فيما يملك من متاع الدنيا، فإنه يمكن أن يكون ذا مروءة. مروءة، لأن الكرم كرم النفس قبل كرم اليد والقدرة. أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والمحل جديب. وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب. حين تلقى الإنسان بهذه البشاشة، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، تبسمك في وجه أخيك صدقة. هذه هي المروءة، مكارم الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. هذا وصلوا على النبي الكريم حيث أمركم الله بذلك، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، صل على نبينا محمد في الآخرين، صل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات وخير القصد والإخلاص يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة من كل خير، والموت راحة من كل شر. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، وعلما نافعا، ولسانا ذاكرا، وقلبا خاشعا، وبدنا طاهرا، وحلالا طيبا، ونفوسا زاكية. نسألك اللهم دوام النجاة من كل بلية، ونسألك دوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس يا رب العالمين. Do